对，错。
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، ولذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
يكفي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، ثم فسرها الإمام رحمه الله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. الحنيفية هي اسم من أسماء الدين، قد تكرر ذكرها في القرآن الكريم، ويرتبط ذكرها دائما بوصف إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم بها. والله جل وعلا بعث أنبياءه كلهم بدين واحد، ثم يأتي كل نبي يؤكد ما تقدم من رسالة الأنبياء الآخرين. وقد كان لإبراهيم صلى الله عليه وسلم مزية على غيره من الأنبياء من جهة تجديد التوحيد الذي قام به، والذي أظهر فيه أن هذا التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من الشرك. وقد قام إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو فتى يافع بكسر الأوثان، وهو منفرد وحيد بين أمة جاهلة ليست أجنبية عنه، إنما فيها أبيه الذي كان هو بنفسه يصنع هذه الأصنام ويحتفي بها ويعظمها. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إلى آخر الآيات والقصة العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في مواضع من كتابه في القيام بالحق. فإبراهيم كان قدوة وأسوة لكل قائم بحق يأتي بعده، حتى لو قل الأنصار والأعوان حتى لو شحت المصادر، حتى لو مهما يكن من أمر، فإن الإنسان المكلف المسلم الذي يكرمه الله عز وجل بالإيمان أو الهداية عليه أن يعلم أنه بما أوتيه من الإيمان والهداية قد أوتي قوة عظيمة لا يرقى لمثلها البشر مهما أوتوا من عدد وعدة. وذلك أن قوة المكلف العظمى والأولى، وليس هذا تزهيدا بالأسباب، فإنه لا بد من الأخذ بالأسباب، ولا بد مع الأخذ بالأسباب من النظر في مواقع الأمر والنهي وما يثمره هذا الأمر والنهي من ثمار صالحة يكثر بها الخير ويقل بها الشر. ولكن على المكلف المسلم أن يعلم علم اليقين أنه أولا وأخيرا بحاجة إلى أمر عظيم. هذا الأمر العظيم هو أن يكون الله عز وجل معه، هو أن يكون الله تبارك وتعالى ناصره ومؤيده تبارك وتعالى. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو ممن أمر بالائتساء بإبراهيم عليه السلام إذا خرج إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى تدرع بدرعين، واختار موضع القتال، واستشار أهل الخبرة من أصحابه، ونظر في العدة، ونظر في كل الأسباب المتاحة التي ينبغي أن تراعى في مثل مواضع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لكنه مع ذلك كان يتأيد بثلاثة أمور لم يغفل صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو صلى الله عليه وآله وسلم، لم يغفل عنها البتة في أي حال من أحواله. أولها الاعتراف بأن التأييد والنصر والتوفيق هو محض كرامة من الله عز وجل لعباده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الله ناصري، الله ناصري. وذلك أن الله جل وعلا قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في الموضع الذي يتهيأ فيه للقاء أعداء الله جل وعلا، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من العدة الثانية بعد الاعتراف بالفقر إلى الله جل وعلا والحاجة إليه، فنجده صلى الله عليه وآله وسلم يقوم مقام المتضرع الخاشع اللاهج بدعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله، لأن ما يصيب الإنسان من خير فهو محض فضل من الله جل وعلا، وما يصيبه من شر ونقص فهو بما يكسب. فكان يقف صلى الله عليه وسلم ويدعو طويلا حتى أن رداءه يسقط عن كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيشفق عليه صاحبه الصديق الشفيق، فيقول له: كفاك مناشدة ربك، إن الله منجزك ما وعدك. لكن ذلك لم يمنع من اللجئ إلى الله عز وجل، لأنه كل إنسان محتاج إلى الله تبارك وتعالى، والله غني عن العالمين. والأمر الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. فنبه صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم ما يجلب به النصر بل كل خير هو الإخلاص لله جل وعلا، والإخلاص لله هو هذه الحنيفية
الإخلاص لله هو هذه الحنيفية التي قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام من غير عتاد ولا عدد أمام جمهور من المشركين كلهم متواطئين على الشرك، فيعمدوا إلى ما يعتقدونه إلها لهم من دون الله جل وعلا، يعتقدونه إلها لهم من دون الله تبارك وتعالى، فيجادل المجادلة المقنعة ويبين ما في هذا الشرك من السفه، ثم يعمد إلى هذه الأصنام فيكسرها، ثم يعمد إلى إقامة الحجة بعد تكسيرها بجعل الفأس في رأس كبيرها حتى يأتيه قومه ويعلمون أنه هو الذي تربص بآلهتهم. ما هي القوة التي يستطيع فيها فرد أن يقف أمام أمة بأكملها على باطل، وهذا الباطل شرك، ثم يقف وحده منفردا يقوم بحق الله عز وجل ويجاهد في سبيله؟ وبهذا استحق إبراهيم عليه السلام منزلة عالية جعلت الله تبارك وتعالى سبحانه أقصد خطأ هذا في العبارة ما يقال جعلت الله، أستغفر الله ربي العظيم وأتوب إليه، بل أقول إن الله جل وعلا أكرمه بهذا بأن جعل في ذريته النبوة والكتاب، فكان الأنبياء من بعده كلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام. فالإمام رحمه الله تعالى يؤكد ويرسخ هذه الملة القويمة التي قامت عليها من الحجج والبراهين الشيء الكثير والعظيم، ومع هذا فإن الناس بمجرد ما ينتكسون إلى اتباع شيء من أهوائهم يتخطفهم الشيطان، فإذا تخطفهم الشيطان أرداهم حتى يسقطون في النار، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاءت تلكم الدواب تتساقط فيها وأنا أحول بينهم وبينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرض بعض ما جاء في الوحي من ذكر الحنيفية، ثم نعرض إلى شيء مما جاء في تفسيرها، ثم نرجع إلى الشيخ وما اختاره من التفسير الجامع لها رحمه الله تعالى. فالحنيفية جاء ذكرها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا أمر لأهل الكتاب وبيان أنهم أمروا مثلنا بالحنيفية، أهل الكتاب أمروا بالحنيفية، نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بها، نحن أيضا أمرنا بها. ويقول الله تبارك وتعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أبدا، كثيرا ما يأتي ذكر الحنيف يأتي معه نفي الشرك تأكيدا لمعناها، وإلا فإن معناها في لفظها ومبناها متمحض لإخلاص الله جل وعلا، الإخلاص لله جل وعلا، لكن مع هذا يأتي تأكيد نفي الشرك بالله تبارك وتعالى. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان، يقول الله جل وعلا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هنا نفي عن إبراهيم اليهودية والنصرانية، لماذا؟ نعلم ذلك حين نتعرض لتفسير معنى الحنيفية، وأنها كانت عند العرب يقصد بها ترك اليهودية والنصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول الله تبارك وتعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن أحسن دينا، هذا مدح للدين الذي عليه، الذي هذا صفته. ومن أحسن دينا ممن ماذا؟ أسلم وجهه لله، وهذا معناه الإخلاص التام لله عز وجل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أنه يبني إخلاصه على الإحسان، ومن الإحسان أن يبني عبادته على ما شرعه الله عز وجل، ولا يعبد الله جل وعلا بالبدع. إذن ففي هذه الآية التنبيه على الشرطين اللذان يقبل بهما العمل، وهو الإخلاص والمتابعة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ثم كيف يكون إحسانه؟ بأن يتبع ملة إبراهيم، أن يتبع الشريعة، شريعة إبراهيم ثم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقول الله تبارك وتعالى في آية مكية، فهذا الأمر بالحنيفية كان في مكة وكان في المدينة، ففي كل الفترة وفي كل الزمان الذي كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالحنيفية. قال الله جل وعلا في النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقول الله جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في مدح إبراهيم والثناء عليه، يقول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قائما لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى آمرا وناهيا جل وعلا، وله وحده الأمر والنهي تبارك وتعالى في أمر الدين، يقول الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا، يقول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين إيش؟ حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. إذن فالحنيفية هي الفطرة، فالحنيفية هي الفطرة أيضا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قيل له: أي الدين أحب إلى الله عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وفي الحديث القدسي في مسلم يقول الله جل وعلا: فخلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ومن أذكار الصباح أن يقول المسلم فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحنا على فطرة الإسلام، فطرة الإسلام الفطرة وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد، وملة أبينا إبراهيم، كل هذه ماذا؟ حنيفة. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إذن الحنيف كل هذه المعاني. ومما جاء في تفسير هذه الكلمة المباركة وهذا الاسم الشريف لهذا الدين العظيم أشياء كثيرة، منها ما روي عن عطاء الخراساني رحمه الله ومقاتل ابن حيان أنه قال: حنيفا مسلما أي مخلصا مسلما. وقال خصيف رحمه الله تعالى: الحنيف المخلص. وقال أبو قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم. وقال محمد بن كعب: الحنيف المستقيم. وقال مجاهد: حنيفا متبعا. وقال: أي اتباع إبراهيم. وقال: الحنيفية هي اتباع إبراهيم في الشريعة التي صار بها حنيفا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحنيف حنيفا حاجا، حاجا للبيت. قال ابن أبي حاتم: وكذلك روي عن الحسن والضحاك والسدي وابن عطية كذلك حنيفا حاجا. قال الضحاك: الحنيف إذا كان معه المسلم فهو الحاج، وإذ لم يكن معه فهو المسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحنيف المائل عن الأديان إلى دين الإسلام، المائل عن الأديان إلى دين الإسلام. قالوا: لأن أصل مادة حنف هذه بفتح الحاء والنون وكسر الفاء، حنفي هذه أصلها في اللغة من ميل وعوج يكون في القدم، ميل وعوج يكون في القدم. ومنه قيل للأحنف ابن قيس أحنفا لأن فيه ميلان في رجله. فهنا ابن عباس رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: حنيف مائل عن الأديان إلى دين الإسلام. وقال قتادة رحمه الله تعالى: الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والمحارم والختان. هنا عرفها قتادة بماذا؟ بالشهادة، ثم بما يفارق به دين المجوس في زمنهم والذين كانوا يستحلون المحارم، وبما يفارق به اليهود والنصارى، وذلك أنهم كانوا لا يختتنون، لأن الله جل وعلا قد أمر إبراهيم بالاختتان عليه السلام وهو شيخ كبير، وهو ابن 70 وهو ابن 80 كما في البخاري عليه الصلاة والسلام، فأمره وهو في هذا السن بأن يختتن. ولا شك أن في هذا الأمر مشقة عظيمة وبلاء كبير، لكنه كان إبراهيم، كان حنيفا مسلما. الله يأمر ليس له إلا أن يمتثل، فاختتن بالقدوم وهي آلة شبه الفأس، وهذا فيه من المشقة الشيء العظيم، لكنه فعله طاعة لله جل وعلا وتطهرا من هذه الزائدة اللحمية التي تكون مجمعا للقدر يخلقها الله جل وعلا ثم يمتحن عباده بإزالتها لتكون شعارا دينيا لهم. ولذلك كان الصحيح أن الختان واجب، أن الختان واجب من الواجبات على المسلمين. فالمقصود أن قتادة فسر الحنيفية بأصلها وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وفسرها أيضا بما يفارق به دين المجوس وبما يفارق به دين النصارى واليهود، لأن جلهم كانوا لا يختتنون إلا قليلا من النصارى في ذاك الزمن. فهذا ما جاء عن قتادة رحمه الله تعالى. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإمام المشهور صاحب التمهيد، قال رحمه الله تعالى: الحنيف في لغة العرب المخلص المستقيم. الحنيف في لغة العرب المخلص المستقيم. قال رحمه الله: ولا استقامة أكبر من الإسلام، ولا استقامة أكبر من الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وأكثر العلماء على أن الحنيف المخلص. يعني هو اختار الإسلام ثم نبه إلى أن جل العلماء يفسرونها بماذا؟ بالمخلص. ثم استدل على تفسيره إياها بالإسلام بقول الراعي مخاطبا خليفة أبي بكر رضي الله عنه: أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزل تنزيلا. فاستدل بهذا الشاهد على إدخال الراعي السجود والزكاة في معنى الحنيف. وأما قول الراعي عرب فهو إشارة إلى أن هذا اللفظ كان معروفا عند العرب، فالحنفاء كانوا معروفين، لأن العرب تظن أنفسها في جاهليتها أنها حنيفية، ويجعلون الدليل على حنيفيتهم ثلاثة أمور. الأمر الأول الختان، الأمر الثاني هو تحريمهم الأمهات والبنات، والأمر الثالث حجهم للبيت، لأن حج البيت شعار إبراهيم عليه السلام. فكانوا بتمسكهم بهذه الثلاث من دين إبراهيم يظنون أنهم ما زالوا متبعين له، وكان يوجد فيهم حنفاء على الحقيقة لكنهم قلة قليلة، فهؤلاء كانوا يتركون الشرك ويخلصون لله، فكانوا حنفاء حقا، كورقة ابن نوفل رحمه الله رضي الله عنه وغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحسبك، يعني بهذا الرجل الذي يستقصي كما وصفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمته، يستقصي كل ما تقدمه مما يقال في المسألة المعينة. والاستقصاء في العلم والإحاطة بموارده هي إحدى جناحي العلم اللذان لا يستطيع أن يحلق راسخ في العلم إلا بهما. أحدهما كثرة الاطلاع والإحاطة، والثانية هي الترجيح والتحقيق والاختيار. فابن حجر يصف ابن القيم رحمه الله بأن كان يستقصي كل ما يرد في الباب المعين، ثم مع استقصائه كان ينصف خصومه رحمه الله، فكان يتحقق مما ينسب إليهم. وإنك تجد العجب العجاب إذا طالعت في ردود أهل السنة على أهل البدع أنهم ينصفونهم أكثر من إنصافهم أنفسهم. والمقصود أن ابن القيم رحمه الله قال: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، جمع لك كل المعاني التي بنيت عليها الحنيفية: الإخلاص، التوحيد، الاتباع، المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وأنها عبادة الله وحده والبراءة من الشرك، وعبادته بما أمر به وشرعه، فذلك يدخل في الحنيفية. اسمع هذه حتى يعني هذا يجمع لك ما تفرق من التفاسير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم. طيب، إذن هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذن هي مرتبطة بإبراهيم، لأنها تطلق كما قلنا في القرآن مقترنة بذكر إبراهيم ومدحه بها، بل تطلق عليه بوصفه حنيفة، أي أنها تنصب على الحال، أي حال كونه حنيفا عليه الصلاة والسلام. فيقول: والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم. طيب ما هي؟ وأنها عبادة الله وحده والبراءة من الشرك. البراءة من الشرك التي يريد إمامنا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أن يعيد فيها ويبدي لما حصل من الإخلال بها عند من يقر بالشطر الأول من التوحيد، وهو قولة لا إله إلا الله، ثم يأتي بما يناقضها، أو لا يأتي بما يناقضها لكنه لا ينكر على من ناقضها. فيقول رحمه الله تعالى: والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وأنها عبادة الله وحده والبراءة من الشرك، وعبادته سبحانه بما أمر به وشرعه، وذلك يدخل في الحنيفية. إذن الحنيفية يدخل فيها ماذا؟ الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع للشريعة نفسها التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك من معنى الحنيفية. يقول رحمه الله: لا بالبدع كما ابتدع اليهود والنصارى. ثم يقول رحمه الله تعالى: ومن تأمل كلام السلف وأهل اللغة، من تأمل كلام السلف وأهل اللغة فإنه يجد أن الحنيفية معنى كلامه تدل على هذا، وذلك أن أهل اللغة يفسرون الحنيفية بترك دين اليهود والنصارى والمجوس، فهذا هو المشهور عندهم، كما قال الأصمعي رحمه الله تعالى: من ترك، ما معناه؟ من ترك دين اليهود والنصارى فهو الحنيف عند العرب. فمحصلة البحث هي ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس، يعني ليس المسلمين اليهود والنصارى كما قلنا في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. خطاب لليهود والنصارى وأهل الكتاب. فكل الناس أمروا بهذه الحنيفية، حتى الذين سبقوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم من الأنبياء في أصلها هم معه مشتركون فيها في التوحيد. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية هي من أصرح الآيات في بيان علة الخلق وسبب خلق الخلق. فالله جل وعلا يقول أنه ما خلق الجن والإنس إلا لغاية واحدة. ونحن نعلم أن الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر، الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إذن لماذا خلقهم؟ ليعبدوه. ويعبدونه تبارك وتعالى، لو عبدوه بالبدع هل يكونون عابدين له كما يرضيه؟ الجواب لا. لو عبدوه وهم غير مخلصين له هل يكونون عابدين له؟ الجواب لا. لو عبدوه تبارك وتعالى وعبدوا معه غيره هل يكونون محققين لما خلقهم من أجله؟ الجواب لا. إذن لا يتحقق ما خلق الله جل وعلا الخلق من أجله إلا بالتوحيد والاتباع، بالإخلاص والمتابعة. ولذلك نص أهل العلم، أعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، على أن من لم يصحح لا إله إلا الله من نفسه فلا يزال الفساد لاحق له في علومه وأعماله. من لم يصحح لا إله إلا الله من نفسه فلا يزال الفساد ملازم له في علومه وأعماله. إذن فهناك تلازم بين صحة الاعتقاد وصحة العلم وصحة العمل. هذه أمور متلازمة، هذه أمور متلازمة. ولذلك فأنت تجد هذا التلازم موجود في دنيا الواقع. فمن كان اعتماده في العلم على الكتب المذهبية مثلا للمتأخرين، ولا يرفع رأسه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل بها على الأحكام الفرعية التي تسمى بالفرعية، أعني أحكام الأعمال، فإنك في الغالب لابد أن تجد عنده لوثة في الاعتقاد، لا يكاد يسلم. ما هو السبب؟ السبب هو هذا، أن تصحيح الاعتقاد يصحح العلم، وتصحيح العلم يصحح العمل. وهذا يحتاج إلى إخلاص، والإخلاص يدخل تحته أنواع من الإرادات التي تكمل الإيمان والتي هي منه، كالصدق. فمن المعلوم أن الصدق هو ثمرة الإخلاص لله جل وعلا. فمن أخلص لله جل وعلا حقا فإنه يكون صادقا، فإنه يكون صادقا، صادقا مع ربه، صادقا مع نفسه، صادقا. فالمقصود أن تصحيح الاعتقاد، الله جل وعلا يقول إلا ليعبدون، فذكر العمل وهو عبادته، وفسرها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم كما ذكر الشيخ، قال: ومعنى يعبدون يوحدون، لأنه إذا عبد الله جل وعلا وحده فهذا هو التوحيد. فالله عز وجل إذن خلق الخلق لعبادته، أو تقول أنه خلق الخلق لتوحيده، المعنى واحد، المعنى واحد. وينبغي أن يحذر في هذا الزمن من بدعة في الاعتقاد سرت إلى الكتب المدرسية من جهة الإخوان المسلمين الذين همهم الدنيا وإصلاحها، وغفلوا غفلة عظيمة عن تصحيح التوحيد والاعتقاد، حتى قال ذلكم البار الرؤوف الرحيم المشفق بالناس الرفيق معهم، أعني الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، قال رحمه الله حين سئل عن الإخوان قال ولا يعتنون بالعقيدة وتصحيح التوحيد، يشير إشارة رحيمة شفيقة ناصحة ينكر فيها منكرا ويدل فيها على خير، بعبارة شفيقة مقتضبة ناصحة. فماذا كان من القوم حين أدلى هذا الإمام بهذه النصيحة اليسيرة الواضحة المشفقة؟ ماذا كان منهم؟ هل قالوا نعم سنعتني كما قال الدجالون القطبيون، نعم نحن نعتني بالعقيدة وسندرس الواسطية والتوحيد حتى يدخلوا لأهل السنة من جهة أخرى؟ لا، هؤلاء واضحين في مجانفتهم للعقيدة الصحيحة، حتى كتب كاتبهم عندنا هنا رئيس جمعية الإصلاح في مجلة المجتمع مقالة يرد فيها على الشيخ عبد العزيز ويقول نحن نعتني بالعقيدة والدليل، ثم نقل نقلا عن حسن البنا رحمه الله وفيه تفويض الصفات، يعني في الاستشهاد والدليل الذي يريد أن يثبت عنايتهم بالعقيدة نقل نقلا يدل إما على الجهل المطبق بالعقيدة الصحيحة أو التجاهل أو ما نذره ولا نتكلم فيه. فالمقصود أن هؤلاء لما ورثوا ما ورثه دعاة المدنية من دعاة الباطل من غلاة أهل التصوف والتفلسف كمحمد عبده ومن شاكله وشايعه، فورثوا منهم العناية بإصلاح الدنيا والمسالمة لكل أجناس الناس والأديان، لما ورثوا هذا الأمر من أولئك صار عنوان التوحيد وغاية الدين عندهم هي ما عند الفلاسفة القدماء، وذلك أن الفلاسفة القدماء يقولون إن وظيفة الأنبياء، وهم ليسوا عندهم أصلا في اعتقادهم أنبياء، لكن وظيفة الرسل هي عمارة الأرض، هي عمارة الأرض. فجاء هؤلاء الذين يريدون أن يجمعوا بين الحق والباطل وبين الإسلام وفلسفة غيره، فأخذوا من هذه المدرسة المباركة العظيمة التي ما أحسن أثرها على الناس وأسوأ أثر الناس فيها، أخذوا منها عبادة الله وحده، لكنهم لم يكتفوا كما هو الواجب وكما حصل ربنا تبارك وتعالى، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية، توحيد الله جل وعلا ومعرفته والإنابة إليه وإخلاص العبادة والدين له، هذا رأس الأمر ومفتتحه وأوله وخاتمه، لا إله إلا الله بمعناها الصحيح. الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدسوا أرادوا أن يجمعوا بين هذا النور المحض وهذا الحق الكامل وأن يدسوا شيئا آخر يتمشى مع عنايتهم الإصلاحية بأمر الدنيا والسلطنة، فقالوا غاية الدين وسبب الخلق عبادة الله وعمارة الأرض، وهذا كمن يجمع بين النجس والطهر. فعمارة الأرض من حيث الجملة شيء منها مأمور في تفاصيل الأحكام الشرعية، وشطر منها آخر يقوم به الناس بموجب الجبلة والطبيعة، فلماذا تجعلها أصلا كاملا يقف مع التوحيد لو قلت وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك نوع مساغ، وأقول لكان في ذلك نوع مساغ وليس فيه مساغ في تعليل علة الخلق وسبب وجودهم، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون الله جل وعلا. هذه أعظم مسألة وأعظم قضية، وهذه القضية هي كبرى ما ينبغي أن يعتنى به على الدوام ولا يمل منه. ولذلك فقد يتساءل البعض فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ بثلاث مسائل ذكر منها التوحيد، ثم هنا يثني بذكر الحنيفية ويبين التوحيد ويحث عليه، ثم سيأتي بعد ذلك في التعريف بالرب وسيثلث بذكر التوحيد، ولن يزال يلهج بالتوحيد في رسالة واحدة قصيرة. فنقول إن هذا التكرار، إن هذا التكرار له فوائد عظيمة. فمن فوائده ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله قال: فإن التوحيد سر القرآن ولب الإيمان، فإن التوحيد سر القرآن ولب الإيمان وتنويع الدلالات. يقول رحمه الله: فإن التوحيد سر القرآن ولب الإيمان وتنويع الدلالات هو من أنفع الأمور للعباد في مصالح المعاش والمعاد. إذن فتنويع الدلالة وتكرارها وتأكيدها هذا يرسخ الحق في القلب. لماذا وصف الله جل وعلا أهل العلم بالرسوخ فيه؟ لأن الرسوخ لا يحصل إلا بالتكرار وإعادة النظر والتدبر فيرسخ الحق في القلب. أما الذي يريد أن يعلم التوحيد أو يتعلمه في جلسات قليلة كما يزعم الزاعمون، وكما قال سلمان العودة في بعض رسائله: يكفي جلسة دقائق تعلم التوحيد ثم بعد ذلك يمضي المكلف إلى حال سبيله، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي يقول فيلقنه التوحيد ثم يمضي. ذكرت هذا الأمر للإمام الألباني رحمه الله، فقلت له: ما رأيك في من يقول أن التوحيد يعلم في دقائق ثم بعد ذلك خلاص مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم؟ احمر وجهه رحمه الله تعالى وأجاب جوابا بليغا عميقا، خلاصته أن هذا لم يفهم شيئا من الإسلام ولم يفهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا في القرآن من أوله إلى آخره يعيد ويكرر ويبين ويؤكد التوحيد، وأنت تزعم أن تصحيح الاعتقاد يكون بدقائق؟ نعم يكون بدقائق لمن لم يبتل بشيء، فتلقنه بعد فطرته في التوحيد ثم ينهل من معين الحق فيزيده معين الحق قرآنا وسنة تأكيدا لهذا التوحيد. لكن عند شيوع البدع والمحدثات وفشو الشرك في أمصار المسلمين، فكيف يكون ناصح للأمة أو قائم بأمر الدين من يكون مثل هذا كلامه؟ فالمقصود أن التكرار مقصود من الشيخ لأنه طريقة القرآن، والتنويعا للدلالات وتأكيدا لهذه المعاني الشريفة العظيمة. فيقول رحمه الله تعالى: ومعنى يعبدون يوحدون. وقال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به، أعظم أوامر الله جل وعلا التوحيد. التوحيد مصدر من قولك وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا. والأحسن في تفسيره من جهة اللغة، وإلا فالتفسير الذي سيأتي هو تفسير الشريعة له، لكن من جهة اللغة الأحسن في تفسيره أن يفسر بما ذكره بعض أهل العلم، أي وحد يوحد توحيدا، أي جعل الله في اعتقاده واحدا، جعل الله في اعتقاده واحدا. لأن ظاهر اللغة لو أردت أن تفسر بها هذه الكلمة من جهة ظاهر اللغة فستقول ماذا؟ ستقول جعل الله واحدة، جعل الله واحدة، فيكون فيها نوع إساءة أدب. ولذلك عدل عن ذلك إلى القول أنه جعل الله في اعتقاده واحدة، فهذا آدب وأكمل في التوضيح، وهذا خير من تعاريف أخرى مشتهرة من جهة اللغة، لأن تعرف أنت المعنى اللغوي يكون للكلمة في أصلها معنى لغوي، ثم لما تستعملها في المعنى المعين تدل بدلالة هذا المعنى الأصلي اللغوي على هذه الدلالة، لكن نحن نتكلم عن حق الرب جل وعلا، فلا بد من الأدب ولا بد من الدقة. وأما تفسيرها من جهة الشرع وحكم الله عز وجل، قال وهو إفراد الله بالعبادة، عرفها الشيخ هنا بما جرد نفسه له رحمه الله، عرفها بتوحيد الألوهية، عرفها بتوحيد العبادة، وذلك يتضمن أنواع التوحيد الأخرى وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن ذلك متضمن في توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. والتعريف الثاني للتوحيد الذي يجمع كل أنواع التوحيد هو قولك توحيد الله عز وجل هو إفراد الله جل وعلا بما يستحقه، إفراد الله جل وعلا بما يستحقه، فيدخل في ذلك الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. لكن الشيخ هنا يركز على توحيد الإلهية لأنه هو المعترك بينه وبين خصومه وبين أهل السنة وبين أهل البدع، فإن من سلم في توحيد الإلهية لابد أن يسلم في توحيد الأسماء والصفات، إلا إذا كان ممن رسخت بدعة الصفات وتأويلها في قلبه أصلا ثم هدي إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، فقد يبقى معه شيء من لوثات تأويل الصفات وتحريفها، كما تجده مثلا فيما يسمى بالجمعية الشرعية. الجمعية الشرعية في مصر يأتون معممين هنا إلى الكويت من سماهم العمامة، فهذه الجمعية الشرعية عندهم إنكار لبدع الشرك والتوسلات الباطلة ودعوة لإخلاص العبادة لله، لكنهم في باب الصفات ليسوا على مذهب الحق. وكذلك يوجد دعوات من هذا النوع في بلاد الأعاجم، في بلاد الأعاجم يوجد دعوات تتبنى توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله، لكن في باب الأسماء والصفات نظرا لأن المصادر التي عندهم درجوا عليها وألفوها فيها التأويل والتحريف، فلا يزال عندهم لوثات في هذا الباب. ونسأل الله عز وجل الهداية لنا ولهم جميعا والتوبة علينا وعليهم، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم. قال رحمه الله وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أي أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قال وأعظم ما نهى عنه الرب تبارك وتعالى الشرك، والشرك هو أن يعطى حق الله جل وعلا لغيره، وفسره الشيخ بما يشتهر ويكثر في أصناف المشركين والذي هو شركهم على الحقيقة، وإن تستروا بغيره من التوسل بالصالحين وغير ذلك، لكن الحقيقة أن الذي هم يبتلون به حقيقة هو هذا. قال الشيخ: وهو دعوة غيره معه. لكن أهل البدع يجادلون فيما يظنون أنه يقوي جنابهم ويكون أغمض، فيجعلون المعركة فيه. وصاحب السنة ليس ثورا هائجة يصير إلى مناطحة ما يشوح له به، فإن هذا من قلة العلم ومن قلة العقل ومن قلة الحكمة في باب الردود. فإذا شوح لك مشوح من أهل البدع بشيء، فأنت غير ملزم بأن تدخل إلى البحث من الجهة التي شوح لك بها أو منها. أنت أنفذ إلى القلب، فإذا نفذت إلى القلب فأجهز عليه، فعندئذ حين من يسلم بالتوحيد في أصله أن دعوة غير الله عز وجل لا تجوز إلا لله، وصح ذلك في اعتقاده، فإنه يلزم من ذلك أن يعظم التوحيد. فإذا عظم التوحيد سيعيد النظر في بعض الوسائل الشركية وفي بعض الأمور التي هي ذريعة إلى الشرك، فيذرها ويتركها إذا صحت نيته وصح مقصده. وأما أن يشوح لك الصوفي أو غيره أو الإخواني أو غيره بشيء، ثم تحصر نفسك في البحث فيما أظهر، وما الذي ألزمك بذلك؟ الله أوجب عليك؟ أنت أمام مذهب، ائت لهذا المذهب من الجهة التي يتضح للناس ضلاله حتى يحذروه. فأنت إذا أردت أن تقتل رجلا بالحق، وأين المسلمين اليوم من القتال يعني الحق، لكن نسأل الله جل وعلا أن يقيم يعني علم الجهاد بحقه تبارك وتعالى. فالمقصود، فأنت تضربه في قدميه أو في يديه أو تنفذ إلى عنقه وتطعن في قلبه. فالشيخ رحمه الله تعالى صار إلى الصميم، مع العلم أن أكثر المشركين في زمانه كثيرا ما يتذرعون بما يتذرع به المشركون اليوم، أن هؤلاء لهم جاه عند الله عز وجل أولياؤنا، وأننا لا نقصد أننا نعبدهم مع الله، وأنه خذ اسمع من الكلام والبحوث، فأتي له في القدر الذي ينبغي أن يصحح، ثم بعد ذلك تنتقل معه إلى ما هو أدنى. فمقام الردود شيء ومقام التقرير شيء آخر، كل شيء له قدرة وكل شيء له علمه وحكمته. ليس العلم بالسلطنة، العلم ليس بالسلطنة، يعني بمعنى يعني بلغة اليوم ليس بالعضلات وليس بتفخيم العبارات وليس بك، لا، العلم حجة الله التي تتعقل وتتفهم وتتدبر ويعرف مراتبها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يكون عنده قلب يعقل الحكمة ويتفقهها ويتعلم المعاني الحقة، لا يقف فقط عند حفظ حروف العلم. فالتوحيد هو إفراد الله وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، فهذا من الشرك الأكبر. أن يدعى غير الله عز وجل معه، لأن الدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. والدعاء هو من أوائل العبادات التي يلجأ إليها الناس، وذلك لارتباطها بحاجياتهم، لارتباطها بما يحتاجون إليه. فكل إنسان عنده حاجات وعنده رغبات وعنده أشياء يريدها وأشياء يخاف منها، فأول ما يلجأ إليه من جنس العبادات بعد التوحيد والصلاة، فتجده يلهج إلى الله عز وجل بالدعاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإذا كان هذا الذي يزعم أنه موحد يدعو غير الله، فأين إيمانه بالله جل وعلا؟ إذا كان إيمانه بالله عز وجل لا يلزم منه عنده أن يدعو الله وحده، فأي إيمان هذا؟ لا يوجد إيمان، هذا مشرك، وهو دعوة غيره معه. ليست المسألة مسألة طواف بالقبور ومسألة تمسح ومسألة، هذه من البدع ومن الأمور، كل يأخذ حكمه، لكن هذه هي الآخية الشرك وهي أصله. فالشرك هو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نكرة في سياق النفي تعم، أي لا يشرك بالله عز وجل أي شيء، فحق الله لله وحده، ولا يتألى على الله، ولا ينازع الله جل وعلا في حق من حقوقه، ولا يتم ذلك إلا بأن يجعل بين هذا الشرك وبين غيره فسطاط، وأن يجعل شيء وهو ما يكون ذريعة إليه، وهو شرك الألفاظ ونحوها، مما حما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه كثيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وكثير صلى الله عليه وسلم يضع الأصول والحواجز والموانع والأمور التي تحكم المنافذ أن لا يقرب المسلم إلى شيء يوصل إلى هذا الشرك. ليس هذا فحسب، بل حكم الله عز وجل أن ما كان ذريعة إلى هذا الشرك الأكبر فهو حرام، بل بعضه قد يرقى لأن يكون أكثر من الكبائر فيكون شركا أصغر، يكون شركا أصغر وإن كان صاحبه لا يخرج من الملة، تنفيرا من المسلم من أن يحوم حول حما حق الرب تبارك وتعالى. ألا وإن لكل ملك حما، وحما الله محارمه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى توحيده على النحو الذي يبلغنا مرضاته وجنته، وأن يعيدنا من الشرك كله، صغيره وكبيره، وكل وسيلة إليه وكل ذريعة إليه، وأن يوفقنا إلى تحقيق التوحيد وترك الشرك. ونتوقف إن شاء الله تعالى لمدة جمعتين، ونستأنف في الجمعة الثالثة تقريبا، يكون التاريخ في 30 الفرنجي، لأن يوجد دورة قادمة، ولأن الدرس الذي هنا لأبي عبد الرحمن سيوقفه الأسبوع القادم أيضا، فنقف هذه الفترة إن شاء الله ونكمل الدرس بعد ذلك بحول الله وقوته.
سؤال أحده يقول: ما هو الذكر المصدر الذي نقلت منه كلام شيخ الإسلام تيمية في الحنفية؟
هذه رسالة للشيخ الإسلام تيمية في الحنفية، موجودة في مجموع الرسائل والمسائل، مجموع الرسائل والمسائل طبعت منفردة قبل سنة تقريبا، منها رسالة في الحنيفية. ما جئت بشيء من كيسي، حسبنا أن نكون ناقلين، هذا من أعظم نعمة الله عز وجل على الإنسان أن يكون ناقل، هذا إذا وفق الإنسان.
يقول: ما الفرق بين الانقياد والقبول في شروط لا إله إلا الله؟
نعم، الانقياد
والقبول هذا يأتي إن شاء الله، نأتي إلى ذكر الشروط هذه وشرح بحول الله وقوته، لأن القبول هو يتعلق بالاعتقاد، الاستسلام الاعتقادي في القلب، والانقياد هو أن يعمل بموجبها عملا. نعم. ولذلك قيل الانقياد يعني المقابل للترك، والقبول المقابل للرد. نعم.
هذا سؤال من عمان، يقول: نحن من أهل السنة، هل يجوز لنا أن نعمل دروس في البوادي أو في الجبال بعيدا عن أعين الناس، لأنه لا يجوز محاضرات أهل السنة؟
إذا كانت يعني هذه الدروس يقوم بها من يكون من أهل العلم، ولم يمكن يعني الانفراد يعني الأشخاص به تباعا، ولم يحصل بذلك ضرر أو إمكان الضرر، فطيب. أما إذا كان شباب فقط ويجتمعون هم يتذاكرون فيما بينهم، فالآن يوجد وسائل ممكن أن يحصل مذاكرة لكل شخصين أو لكل، من غير أن يحصل بينهما اجتماعات قد تفضي إلى أشياء لا تحمد عقباها، يعني بالنسبة لبلدهم، يعني بحسب بلدهم هم أعلم. لكن المقصود أن الذي يتحلق عليه والذي يقصد إليه ينبغي أن يكون في المكان الذي يقصد إلى ذلك يعني. أما المذاكرة هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، كون الناس يتذاكرون العلم، فكون شباب يريدون أن يتذاكروا حتى يؤانس بعضهم بعضا، فهذا المقصود به المؤانسة والتثبيت والمناصرة، وهذا يكون المقصود به، يعني ما يكون الفائدة العلمية نفسها.
يقول: هل يصح الترحم على أبو مصعب الزرقاوي في المجالس العامة كالدواوين أو بين الأهل، أم ينبغي ترك ذلك من باب التنكيل على ما كان عليه باطل نظرهم؟
الجواب يعني من جهتي: الجهة الأولى أن الواجب على المسلم أن لا يعرض نفسه للفتن، ومن تعريض النفس للفتن أن الإنسان يبني أمر تدينه على ما يجري حوله من أحداث ومن أخبار فينفعل ويتفاعل معها، فهذه الطريقة إذا امتهنها المكلف وصارت سجية وعادة له فلن يلبث حتى يصير من الإخوان المسلمين، لأنهم يبنون دينهم على ما يجري ويستجد ويحصل هنا وهناك. فالإنسان ما يبني دينه على التفاعل مع ما عليه الناس، فأهل السنة وما هم عليه من السنة أعظم وأشرف وأقوى من أن يملى عليهم ما يعتنون به، بل إن النصر للسنة لن يكون إلا إذا أملينا على الناس ما هم يعتنون به، وأما أن نكون نحن الجانب المهزوم والجانب الضعيف فيملي علينا الآخرون ما نعتني به ونتفاعل معه، فإن هذه القابلية مع الوقت ستضر هذا المكلف وتعرضه للفتن، هذا أولا. وثانيا، فموت هذا الرجل له أحكام، أحكام تتعلق بمن هم مخاطبين بذلك، إما من أهله وإما من غيرهم، فلهم أسئلة في ذلك هم يعتنون بها، وأحكام أخرى قد تتعلق بنا من جهة أن خارجي مشهور بالخروج قتل، فهل يشرع لنا الفرح بقتله؟ ففي الحقيقة أن الدليل الشرعي قد جاء بجواز الفرح عند قتل الخوارج، وعلي رضي الله عنه وأرضاه حين قتل ذو الثدية فرح واستبشر حتى قالوا
أنه رؤية فيه من الفرح والاستبشار ما لم يعهد مثله عندما كانت أنواع القتال الأخرى، وحتى أنه رضي الله عنه وأرضاه سجد لله تبارك وتعالى شكرا. ولذلك فصاحب السنة يحصل له نوع من الفرح من جهة قمع هذا الشر، لا من جهة النظر إلى قامعه، فهذا أمر آخر وحكم آخر. فوددنا لو أن القاتل للزرقاوي يكون من أهل السنة وبقتال يقوم به المسلمون والدول الإسلامية امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج وقتالهم، لا أن يكون من قبل هؤلاء الكفار. فلو فرح أو استبشر مكلف مسلم صاحب سنة فلا تثريب عليه، فله بعلي رضي الله عنه وأرضاه أسوة حسنة. وكذلك فإن في قتل هذا الرجل في مثل هذه الظروف إن شاء الله تعالى يكون سبب لحقن الدماء، ويكون سبب في استتباب الأمن، فإنه ما يمر من يوم إلا ويقتل من النساء والأطفال والمسلمين. فلا شك أن في قتله يرجى أن يكون حسما لمادة هذا الشر المستمرة. ولكن لا يقال أننا ندعو الناس علانية إلى الفرح، أو أننا نهنئهم ونباركهم على وجه الإظهار، فإن هذا الأمر لا أقوى أنا على القول به ولا أعرف حكمه. لكن الذي ينبغي أنه إذا عرض لأحدنا أحد يتألم ويتحسر على موته أن يبين له أن تحسره على موته غير مشروع، وأما حكمه هو في نفسه فهذا إلى الله تبارك وتعالى. لأن الخوارج اختلف أهل العلم فيهم، منهم من كفرهم كابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ومنهم من حكم بإسلامهم كعلي رضي الله عنه وارضاه وقال هم من الكفر فروا. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يكفر الخوارج، لكن المسألة تحتاج إلى تحرير. لأن هل المقصود الخوارج الأولين الذين كان يقترن مع خروجهم تكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مكفر قائم بذاته، والخوارج اليوم لا يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي إسلام الخوارج وكفرهم بحث. وكذلك من جهة إقامة الحجة على هذا المعين، فنحن لا نعلم أنه قد قامت عليه حجة الله تبارك وتعالى أو لم تقم عليه حجة الله عز وجل، فقد يكون له عذر أو يكون له شيء يعني يكون مانعا له عند لقائه لربه، فالله جل وعلا هو الحكم القسط سبحانه وتعالى. فالمقصود أنك إذا رجعت إلى سيرة هذا المسكين فإنك تجد أنه أول تدينه كان مع الجماعات الإسلامية وفي أجواء الجهاد ودعوتهم للجهاد، فانطلق إلى أفغانستان ككثير من الشباب، ثم هناك تلقفه عبد الله عزام الإخواني، ثم تلقفه أسامة بن لادن، ثم رجع بعد أن انقضى القتال في أفغانستان إلى عمان فتلقفه ذلكم المجرم الأثيم عصام برقاوي، فهو من يد غير أمينة إلى يد غير أمينة. لكن كان ينبغي له أن يقصد إلى أهل العلم الظاهرين الذين كانوا عنده حتى في الأردن كالألباني رحمه الله وابن عثيمين وابن باز، فكونه قصر أو لم يقصر الله أعلم بحاله، لكن نحن نتكلم من جهة أن الذي أودى به وأرداه في حمأة البدعة والضلالة هي الأجواء التي تواطأت عليها الجماعات الإسلامية في تهييج الشباب وجعل الأنظمة، والكفار هم سبب بلاء المسلمين. نعم.
يقول هل الستار واجب على النساء في فرنسا؟ يقول وهنا الأمور صعبة بارك الله فيكم، إذا أمكن ترك بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، خاصة ممن تكون أصولهم أصلا عربية ويكون هجرتهم إلى تلك البلاد للدنيا، فرجوعهم إلى بلاد المسلمين وصبرهم على القلة في الدنيا خير لهم من المقام بين ظهراني الكفار. وثانيا أما القول أنه يجب الستار، ما أدري ما المراد بالستار، لكن لعله الحجاب أو التستر، لا شك أن هذا الواجب، وأهل العلم لم يجيزوا المقام بين ظهراني الكفار إلا لمن كان يستطيع أن يظهر دينه، فإظهار الدين شرط في صحة الإقامة في بلاد الكفار إذا كانت لحاجة، فلا بد من الستر، فهذا من الواجبات. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، ولذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يكفي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، ثم فسرها الإمام رحمه الله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. الحنيفية هي اسم من أسماء الدين، قد تكرر ذكرها في القرآن الكريم، ويرتبط ذكرها دائما بوصف إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم بها. والله جل وعلا بعث أنبياءه كلهم بدين واحد، ثم يأتي كل نبي يؤكد ما تقدم من رسالة الأنبياء الآخرين. وقد كان لإبراهيم صلى الله عليه وسلم مزية على غيره من الأنبياء من جهة تجديد التوحيد الذي قام به، والذي أظهر فيه أن هذا التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من الشرك. وقد قام إبراهيم صلى الله عليه وسلم
وهو فتى يافع بكسر الأوثان، وهو منفرد وحيد بين أمة جاهلة ليست أجنبية عنه، إنما فيها أبيه الذي كان هو بنفسه يصنع هذه الأصنام ويحتفي بها ويعظمها. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إلى آخر الآيات والقصة العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في مواضع من كتابه في القيام بالحق. فإبراهيم كان قدوة وأسوة لكل قائم بحق يأتي بعده، حتى لو قل الأنصار والأعوان، حتى لو شحت المصادر، حتى لو مهما يكن من أمر، فإن الإنسان المكلف المسلم الذي يكرمه الله عز وجل بالإيمان أو الهداية عليه أن يعلم أنه بما أوتيه من الإيمان والهداية قد أوتي قوة عظيمة لا يرقى لمثلها البشر مهما أوتوا من عدد وعدة. وذلك أن قوة المكلف العظمى والأولى، وليس هذا تزهيدا بالأسباب، فإنه لا بد من الأخذ بالأسباب، ولا بد مع الأخذ بالأسباب من النظر في مواقع الأمر والنهي وما يثمره هذا الأمر والنهي من ثمار صالحة يكثر بها الخير ويقل بها الشر. ولكن على المكلف المسلم أن يعلم علم اليقين أنه أولا وأخيرا بحاجة إلى أمر عظيم. هذا الأمر العظيم هو أن يكون الله عز وجل معه، هو أن يكون الله تبارك وتعالى ناصره ومؤيده تبارك وتعالى. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو ممن أمر بالائتساء بإبراهيم عليه السلام، إذا خرج إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى تدرع بدرعين، واختار موضع القتال، واستشار أهل الخبرة من أصحابه، ونظر في العدة، ونظر في كل الأسباب المتاحة التي ينبغي أن تراعى في مثل مواضع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لكنه مع ذلك كان يتأيد بثلاثة أمور لم يغفل صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو صلى الله عليه وآله وسلم، لم يغفل عنها البتة في أي حال من أحواله. أولها الاعتراف بأن التأييد والنصر والتوفيق هو محض كرامة من الله عز وجل لعباده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الله ناصري، الله ناصري. وذلك أن الله جل وعلا قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في الموضع الذي يتهيأ فيه للقاء أعداء الله جل وعلا، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من العدة الثانية بعد الاعتراف بالفقر إلى الله جل وعلا والحاجة إليه، فنجده صلى الله عليه وآله وسلم يقوم مقام المتضرع الخاشع اللاهج بدعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله، لأن ما يصيب الإنسان من خير فهو محض فضل من الله جل وعلا، وما يصيبه من شر ونقص فهو بما يكسب. فكان يقف صلى الله عليه وسلم ويدعو طويلا حتى أن رداءه يسقط عن كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيشفق عليه صاحبه الصديق الشفيق فيقول له: كفاك مناشدة ربك، إن الله منجزك ما وعدك. لكن ذلك لم يمنع من اللجئ إلى الله عز وجل، لأنه كل إنسان محتاج إلى الله تبارك وتعالى، والله غني عن العالمين. والأمر الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. فنبه صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم ما يجلب به النصر بل كل خير هو الإخلاص لله جل وعلا. والإخلاص لله هو هذه الحنيفية، الإخلاص لله هو هذه الحنيفية التي قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام من غير عتاد ولا عدد أمام جمهور من المشركين كلهم متواطئين على الشرك، فيعمد إلى ما يعتقدونه إلها لهم من دون الله جل وعلا، يعتقدونه إلها لهم من دون الله تبارك وتعالى، فيجادل المجادلة المقنعة ويبين ما في هذا الشرك من السفة، ثم يعمد إلى هذه الأصنام فيكسرها، ثم يعمد إلى إقامة الحجة بعد تكسيرها بجعل الفأس في رأس كبيرها حتى يأتيه قومه ويعلمون أنه هو الذي تربص بآلهتهم. ما هي القوة التي يستطيع فيها فرد أن يقف أمام أمة بأكملها على باطل، وهذا الباطل شرك، ثم يقف وحده منفردا يقوم بحق الله عز وجل ويجاهد في سبيله؟ وبهذا استحق إبراهيم عليه السلام منزلة عالية جعلت الله تبارك وتعالى سبحانه أقصد خطأ هذا في العبارة ما يقال جعلت الله، أستغفر الله ربي العظيم وأتوب إليه، بل أقول إن الله جل وعلا أكرمه بهذا بأن جعل في ذريته النبوة والكتاب. فكان الأنبياء من بعده كلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام. فالإمام رحمه الله تعالى يؤكد ويرسخ هذه الملة القويمة التي قامت عليها من الحجج والبراهين الشيء الكثير والعظيم، ومع هذا فإن الناس بمجرد ما ينتكسون إلى اتباع شيء من أهوائهم يتخطفهم الشيطان، فإذا تخطفهم الشيطان أرداهم حتى يسقطون في النار، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاءت تلكم الدواب تتساقط فيها وأنا أحول بينهم وبينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرض بعض ما جاء في الوحي من ذكر الحنيفية، ثم نعرض إلى شيء مما جاء في تفسيرها، ثم نرجع إلى الشيخ وما اختاره من التفسير الجامع لها رحمه الله تعالى. فالحنيفية جاء ذكرها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا أمر لأهل الكتاب وبيان أنهم أمروا مثلنا بالحنيفية. أهل الكتاب أمروا بالحنيفية، نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بها، نحن أيضا أمرنا بها. ويقول الله تبارك وتعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أبدا، كثيرا ما يأتي ذكر الحنيف يأتي معه نفي الشرك تأكيدا لمعناها، وإلا فإن معناها في لفظها ومبناها متمحض لإخلاص الله جل وعلا، لإخلاص لله جل وعلا، لكن مع هذا يأتي تأكيد نفي الشرك بالله تبارك وتعالى. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان، يقول الله جل وعلا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هنا نفي عن إبراهيم اليهودية والنصرانية، لماذا؟ سنعلم ذلك حين نتعرض لتفسير معنى الحنيفية، وأنها كانت عند العرب يقصد بها ترك اليهودية والنصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول الله تبارك وتعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن أحسن دينا، هذا مدح للدين الذي عليه، الذي هذا صفته. ومن أحسن دينا ممن ماذا؟ أسلم وجهه لله، وهذا معناه الإخلاص التام لله عز وجل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أنه يبني إخلاصه على الإحسان، ومن الإحسان أن يبني عبادته على ما شرعه الله عز وجل، ولا يعبد الله جل وعلا بالبدع. إذن ففي هذه الآية التنبيه على الشرطين اللذان يقبل بهما العمل، وهو الإخلاص والمتابعة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ثم كيف يكون إحسانه؟ بأن يتبع ملة إبراهيم، أن يتبع الشريعة، شريعة إبراهيم، ثم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقول الله تبارك وتعالى في آية مكية، فهذا الأمر بالحنيفية كان في مكة وكان في المدينة، ففي كل الفترة وفي كل الزمان الذي كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالحنيفية. قال الله جل وعلا في النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقول الله جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في مدح إبراهيم والثناء عليه، يقول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قائما لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى آمرا وناهيا جل وعلا، وله وحده الأمر والنهي تبارك وتعالى في أمر الدين، يقول الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا، يقول الله جل وعلا فأقم وجهك للدين إيش حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. إذن فالحنيفية هي الفطرة، فالحنيفية هي الفطرة أيضا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قيل له أي الدين أحب إلى الله عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وفي الحديث القدسي في مسلم يقول الله جل وعلا فخلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ومن أذكار الصباح أن يقول المسلم فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا على فطرة الإسلام، فطرة الإسلام الفطرة وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم، كل هذه ماذا؟ حنيفة. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إذن الحنيف كل هذه المعاني. ومما جاء في تفسير هذه الكلمة المباركة وهذا الاسم الشريف لهذا الدين العظيم أشياء كثيرة، منها ما روي عن عطاء الخراساني رحمه الله ومقاتل ابن حيان أنه قال حنيفا مسلما أي مخلصا مسلما. وقال خصيف رحمه الله تعالى الحنيف المخلص. وقال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم. وقال محمد بن كعب الحنيف المستقيم. وقال مجاهد حنيفا متبعا. وقال أي اتباع إبراهيم. وقال الحنيفية هي اتباع إبراهيم في الشريعة التي صار بها حنيفا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحنيف حنيفا حاجا، حاجا للبيت. قال ابن أبي حاتم وكذلك روي عن الحسن والضحاك والسدي وابن عطية كذلك حنيفا حاجا. قال الضحاك الحنيف إذا كان معه المسلم فهو الحاج، وإذا لم يكن معه فهو المسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحنيف المائل عن الأديان إلى دين الإسلام، المائل عن الأديان إلى دين الإسلام. قالوا لأن أصل مادة حنف هذه بفتح الحاء والنون وكسر الفاء حنفي، هذه أصلها في اللغة من ميل وعوج يكون في القدم، ميل وعوج يكون في القدم. ومنه قيل للأحنف بن قيس أحنفا لأن فيه ميلان في رجله. فهنا ابن عباس رضي الله عنه ماذا قال؟ قال حنيف مائل عن الأديان إلى دين الإسلام. وقال قتادة رحمه الله تعالى الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والمحارم والختان. ونعرفها قتادة بماذا؟ بالشهادة، ثم بما يفارق به دين المجوس في زمنهم والذين كانوا يستحلون المحارم، وبما يفارق به اليهود والنصارى، وذلك أنهم كانوا لا يختتنون، لأن الله جل وعلا قد أمر إبراهيم بالاختتان عليه السلام وهو شيخ كبير، وهو ابن 70 وهو ابن 80 كما في البخاري عليه الصلاة والسلام، فأمره وهو في هذا السن بأن يختتن. ولا شك أن في هذا الأمر مشقة عظيمة وبلاء كبير، لكنه كان إبراهيم، كان حنيفا مسلما، الله يأمر ليس له إلا أن يمتثل، فاختتن بالقدوم وهي آلة شبه الفأس، وهذا فيه من المشقة الشيء العظيم، لكنه فعله طاعة لله جل وعلا وتطهرا من هذه الزائدة اللحمية التي تكون مجمعا للقدر، يخلقها الله جل وعلا ثم يمتحن عباده بإزالتها لتكون شعارا دينيا لهم. ولذلك كان الصحيح أن الختان واجب، أن الختان واجب من الواجبات على المسلمين. فالمقصود أن قتادة فسر الحنيفية بأصلها وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وفسرها أيضا بما يفارق به دين المجوس وبما يفارق به دين النصارى واليهود، لأن جلهم كانوا لا يختتنون إلا قليلا من النصارى في ذاك الزمن. فهذا ما جاء عن قتادة رحمه الله تعالى. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، الإمام المشهور صاحب التمهيد، قال رحمه الله تعالى: الحنيف في لغة العرب المخلص المستقيم. الحنيف في لغة العرب المخلص المستقيم. قال رحمه الله: ولا استقامة أكبر من الإسلام، ولا استقامة أكبر من الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وأكثر العلماء على أن الحنيف المخلص. يعني هو اختار الإسلام ثم نبه إلى أن جل العلماء يفسرونها بماذا؟ بالمخلص. ثم استدل على تفسيره إياها بالإسلام بقول الراعي مخاطبا الخليفة أبي بكر رضي الله عنه: أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزل تنزيلا. فاستدل بهذا الشاهد على إدخال الراعي السجود والزكاة في معنى الحنيف. وأما قول الراعي عرب فهو إشارة إلى أن هذا اللفظ كان معروفا عند العرب، فالحنفاء كانوا معروفين، لأن العرب تظن أنفسها في جاهليتها أنها حنيفية، ويجعلون الدليل على حنيفيتهم ثلاثة أمور. الأمر الأول الختان، الأمر الثاني هو تحريمهم الأمهات والبنات، والأمر الثالث حجهم للبيت، لأن حج البيت شعار إبراهيم عليه السلام، فكانوا بتمسكهم بهذه الثلاث من دين إبراهيم يظنون أنهم ما زالوا متبعين له، وكان يوجد فيهم حنفاء على الحقيقة لكنهم قلة قليلة، فهؤلاء كانوا يتركون الشرك ويخلصون لله فكانوا حنفاء حقا. كورقة ابن نوفل رحمه الله رضي الله عنه وغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحسبك يعني بهذا الرجل الذي يستقصي كما وصفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمته، يستقصي كل ما تقدمه مما يقال في المسألة المعينة. والاستقصاء في العلم والإحاطة بموارده هي إحدى جناحي العلم اللذان لا يستطيع أن يحلق راسخ في العلم إلا بهما. أحدهما كثرة الاطلاع والإحاطة، والثانية هي الترجيح والتحقيق والاختيار. فابن حجر يصف ابن القيم رحمه الله بأن كان يستقصي كل ما يرد في الباب المعين، ثم مع استقصائه كان ينصف خصومه رحمه الله، فكان يتحقق مما ينسب إليهم. وإنك تجد العجب العجاب إذا طالعت في ردود أهل السنة على أهل البدع أنهم ينصفونهم أكثر من إنصافهم أنفسهم. والمقصود أن ابن القيم رحمه الله قال: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. جمع لك كل المعاني التي بنيت عليها الحنيفية: الإخلاص، التوحيد، الاتباع، المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وأنها عبادة الله وحده والبراءة من الشرك، وعبادته بما أمر به وشرعه، فذلك يدخل في الحنيفية. اسمع هذه حتى يعني هذا يجمع لك ما تفرق من التفاسير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم. طيب، إذن هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذن هي مرتبطة بإبراهيم، لأنها تطلق كما قلنا في القرآن مقترنة بذكر إبراهيم ومدحه بها، بل تطلق عليه بوصفه حنيفة، أي أنها تنصب على الحال، أي حال كونه حنيفا عليه الصلاة والسلام. فيقول: والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم. طيب ما هي؟ وأنها عبادة الله وحده والبراءة من الشرك. البراءة من الشرك التي يريد إمامنا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أن يعيد فيها ويبدي لما حصل من الإخلال بها عند من يقر بالشطر الأول من التوحيد، وهو قولة لا إله إلا الله، ثم يأتي بما يناقضها، أو لا يأتي بما يناقضها لكنه لا ينكر على من ناقضها. فيقول رحمه الله تعالى: والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وأنها عبادة الله وحده والبراءة من الشرك، وعبادته سبحانه بما أمر به وشرعه، وذلك يدخل في الحنيفية. إذن الحنيفية يدخل فيها ماذا؟ الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع للشريعة نفسها التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك من معنى الحنيفية. يقول رحمه الله: لا بالبدع كما ابتدع اليهود والنصارى. ثم يقول رحمه الله تعالى: ومن تأمل كلام السلف وأهل اللغة، من تأمل كلام السلف وأهل اللغة فإنه يجد أن الحنيفية معنى كلامه تدل على هذا. وذلك أن أهل اللغة يفسرون الحنيفية بترك دين اليهود والنصارى والمجوس، فهذا هو المشهور عندهم، كما قال الأصمعي رحمه الله تعالى: من ترك، ما معناه؟ من ترك دين اليهود والنصارى فهو الحنيف عند العرب. فمحصلة البحث هي ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس، يعني ليس المسلمين اليهود والنصارى كما قلنا في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، خطاب لليهود والنصارى وأهل الكتاب، فكل الناس أمروا بهذه الحنيفية، حتى الذين سبقوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم من الأنبياء في أصلها هم معه مشتركون فيها في التوحيد. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية هي من أصرح الآيات في بيان علة الخلق وسبب خلق الخلق، فالله جل وعلا يقول أنه ما خلق الجن والإنس إلا لغاية واحدة. ونحن نعلم أن الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر، الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إذن لماذا خلقهم؟ ليعبدوه، ويعبدونه تبارك وتعالى. لو عبدوه بالبدع هل يكونون عابدين له كما يرضيه؟ الجواب لا. لو عبدوه وهم غير مخلصين له هل يكونون عابدين له؟ الجواب لا. لو عبدوه تبارك وتعالى وعبدوا معه غيره هل يكونون محققين لما خلقهم من أجله؟ الجواب لا. إذن لا يتحقق ما خلق الله جل وعلا الخلق من أجله إلا بالتوحيد والاتباع، بالإخلاص والمتابعة. ولذلك نص أهل العلم، أعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، على أن من لم يصحح لا إله إلا الله من نفسه فلا يزال الفساد لاحق له في علومه وأعماله. من لم يصحح لا إله إلا الله من نفسه فلا يزال الفساد ملازم له في علومه وأعماله. إذن فهناك تلازم بين صحة الاعتقاد وصحة العلم وصحة العمل، هذه أمور متلازمة، هذه أمور متلازمة. ولذلك فأنت تجد هذا التلازم موجود في دنيا الواقع، فمن كان اعتماده في العلم على الكتب المذهبية مثلا للمتأخرين ولا يرفع رأسه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل بها على الأحكام الفرعية التي تسمى بالفرعية، أعني أحكام الأعمال، فإنك في الغالب لابد أن تجد عنده لوثة في الاعتقاد، لا يكاد يسلم. ما هو السبب؟ السبب هو هذا، أن تصحيح الاعتقاد يصحح العلم، وتصحيح العلم يصحح العمل، وهذا يحتاج إلى إخلاص، والإخلاص يدخل تحته أنواع من الإرادات التي تكمل الإيمان، والتي هي منه كالصدق. فمن المعلوم أن الصدق هو ثمرة الإخلاص لله جل وعلا، فمن أخلص لله جل وعلا حقا فإنه يكون صادقا، فإنه يكون صادقا، صادقا مع ربه، صادقا مع نفسه، صادقا. فالمقصود أن تصحيح الاعتقاد، الله جل وعلا يقول إلا ليعبدون، فذكر العمل وهو عبادته، وفسرها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم كما ذكر الشيخ، قال ومعنى يعبدون يوحدون، لأنه إذا عبد الله جل وعلا وحده فهذا هو التوحيد. فالله عز وجل إذن خلق الخلق لعبادته، أو تقول أنه خلق الخلق لتوحيده، المعنى واحد، المعنى واحد. وينبغي أن يحذر في هذا الزمن من بدعة في الاعتقاد سرت إلى الكتب المدرسية من جهة الإخوان المسلمين الذين همهم الدنيا وإصلاحها، وغفلوا غفلة عظيمة عن تصحيح التوحيد والاعتقاد، حتى قال ذلكم البار الرؤوف الرحيم المشفق بالناس الرفيق معهم، أعني الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، قال رحمه الله حين سئل عن الإخوان قال ولا يعتنون بالعقيدة وتصحيح التوحيد، يشير إشارة رحيمة شفيقة ناصحة ينكر فيها منكرا ويدل فيها على خير، بعبارة شفيقة مقتضبة ناصحة. فماذا كان من القوم حين أدلى هذا الإمام بهذه النصيحة اليسيرة الواضحة المشفقة؟ ماذا كان منهم؟ هل قالوا نعم سنعتني كما قال الدجالون القطبيون، نعم نحن نعتني بالعقيدة وسندرس الواسطية والتوحيد حتى يدخلوا لأهل السنة من جهة أخرى؟ لا، هؤلاء واضحين في مجانفتهم للعقيدة الصحيحة، حتى كتب كاتبهم عندنا هنا رئيس جمعية الإصلاح في مجلة المجتمع مقالة يرد فيها على الشيخ عبد العزيز ويقول نحن نعتني بالعقيدة، والدليل، ثم نقل نقلا عن حسن البنا رحمه الله وفيه تفويض الصفات، يعني في الاستشهاد والدليل الذي يريد أن يثبت عنايتهم بالعقيدة نقل نقلا يدل إما على الجهل المطبق بالعقيدة الصحيحة أو التجاهل أو ما نذره ولا نتكلم فيه. فالمقصود أن هؤلاء لما ورثوا ما ورثه دعاة المدنية من دعاة الباطل من غلاة أهل التصوف والتفلسف كمحمد عبده ومن شاكله وشايعه، فورثوا منهم العناية بإصلاح الدنيا والمسالمة لكل أجناس الناس والأديان، لما ورثوا هذا الأمر من أولئك صار عنوان التوحيد وغاية الدين عندهم هي ما عند الفلاسفة القدماء، وذلك أن الفلاسفة القدماء يقولون إن وظيفة الأنبياء، وهم ليسوا عندهم أصلا في اعتقادهم أنبياء، لكن وظيفة الرسل هي عمارة الأرض، هي عمارة الأرض. فجاء هؤلاء الذين يريدون أن يجمعوا بين الحق والباطل وبين الإسلام وفلسفة غيره، فأخذوا من هذه المدرسة المباركة العظيمة التي ما أحسن أثرها على الناس وأسوأ أثر الناس فيها، أخذوا منها عبادة الله وحده، لكنهم لم يكتفوا كما هو الواجب وكما حصل ربنا تبارك وتعالى، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية، توحيد الله جل وعلا ومعرفته والإنابة إليه وإخلاص العبادة والدين له، هذا رأس الأمر ومفتتحه وأوله وخاتمه، لا إله إلا الله بمعناها الصحيح. الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فدسوا أرادوا أن يجمعوا بين هذا النور المحض وهذا الحق الكامل وأن يدسوا شيئا آخر يتمشى مع عنايتهم الإصلاحية بأمر الدنيا والسلطنة، فقالوا غاية الدين وسبب الخلق عبادة الله وعمارة الأرض، وهذا كمن يجمع بين النجس والطهر. فعمارة الأرض من حيث الجملة شيء منها مأمور في تفاصيل الأحكام الشرعية، وشطر منها آخر يقوم به الناس بموجب الجبلة والطبيعة، فلماذا تجعلها أصلا كاملا يقف مع التوحيد؟ لو قلت وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك نوع مساغ، وأقول لكان في ذلك نوع مساغ وليس فيه مساغ في تعليل علة الخلق وسبب وجودهم، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون الله جل وعلا. هذه أعظم مسألة وأعظم قضية، وهذه القضية هي كبرى ما ينبغي أن يعتنى به على الدوام ولا يمل منه. ولذلك فقد يتساءل البعض فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ بثلاث مسائل ذكر منها التوحيد، ثم هنا يثني بذكر الحنيفية ويبين التوحيد ويحث عليه، ثم سيأتي بعد ذلك في التعريف بالرب وسيثلث بذكر التوحيد، ولن يزال يلهج بالتوحيد في رسالة واحدة قصيرة. فنقول إن هذا التكرار له فوائد عظيمة، فمن فوائده ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله قال فإن التوحيد سر القرآن ولب الإيمان، فإن التوحيد سر القرآن ولب الإيمان وتنويع الدلالات. يقول رحمه الله فإن التوحيد سر القرآن ولب الإيمان وتنويع الدلالات هو من أنفع الأمور للعباد في مصالح المعاش والمعاد. إذن فتنويع الدلالة وتكرارها وتأكيدها هذا يرسخ الحق في القلب. لماذا وصف الله جل وعلا أهل العلم بالرسوخ فيه؟ لأن الرسوخ لا يحصل إلا بالتكرار وإعادة النظر والتدبر فيرسخ الحق في القلب. أما الذي يريد أن يعلم التوحيد أو يتعلمه في جلسات قليلة كما يزعم الزاعمون، وكما قال سلمان العودة في بعض رسائله يكفي جلسة دقائق تعلم التوحيد ثم بعد ذلك يمضي المكلف إلى حال سبيله، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي يقول فيلقنه التوحيد ثم يمضي. ذكرت هذا الأمر للإمام الألباني رحمه الله فقلت له ما رأيك في من يقول أن التوحيد يعلم في دقائق ثم بعد ذلك خلاص مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم؟ احمر وجهه رحمه الله تعالى وأجاب جوابا بليغا عميقا، خلاصته أن هذا لم يفهم شيئا من الإسلام ولم يفهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا في القرآن من أوله إلى آخره يعيد ويكرر ويبين ويؤكد التوحيد، وأنت تزعم أن تصحيح الاعتقاد يكون بدقائق؟ نعم يكون بدقائق لمن لم يبتل بشيء فتلقنه بعد فطرته في التوحيد، ثم ينهل من معين الحق فيزيده معين الحق قرآنا والسنة تأكيدا لهذا التوحيد. لكن عند شيوع البدع والمحدثات وفشو الشرك في أمصار المسلمين، فكيف يكون ناصح للأمة أو قائم بأمر الدين من يكون مثل هذا كلامه؟ فالمقصود أن التكرار مقصود من الشيخ لأنه طريقة القرآن، والتنويعا للدلالات وتأكيدا لهذه المعاني الشريفة العظيمة. فيقول رحمه الله تعالى، فيقول رحمه الله تعالى: ومعنى يعبدون يوحدون. وقال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به، أعظم أوامر الله جل وعلا التوحيد. التوحيد مصدر من قولك وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا. والأحسن في تفسيره من جهة اللغة، وإلا فالتفسير الذي سيأتي هو تفسير الشريعة له، لكن من جهة اللغة الأحسن في تفسيره أن يفسر بما ذكره بعض أهل العلم، أي وحد يوحد توحيدا، أي جعل الله في اعتقاده واحدا، جعل الله في اعتقاده واحدا. لأن ظاهر اللغة لو أردت أن تفسر بها هذه الكلمة من جهة ظاهر اللغة فستقول ماذا؟ ستقول جعل الله واحدة، جعل الله واحدة، فيكون فيها نوع إساءة أدب. ولذلك عدل عن ذلك إلى القول أنه جعل الله في اعتقاده واحدة، فهذا آدب وأكمل في التوضيح، وهذا خير من تعاريف أخرى مشتهرة من جهة اللغة، لأن تعرف أنت المعنى اللغوي يكون للكلمة في أصلها معنى لغوي، ثم لما تستعملها في المعنى المعين تدل بدلالة هذا المعنى الأصلي اللغوي على هذه الدلالة، لكن نحن نتكلم عن حق الرب جل وعلا، فلا بد من الأدب ولا بد من الدقة. وأما تفسيرها من جهة الشرع وحكم الله عز وجل، قال: وهو إفراد الله بالعبادة. عرفها الشيخ هنا بما جرد نفسه له رحمه الله، عرفها بتوحيد الألوهية، عرفها بتوحيد العبادة، وذلك يتضمن أنواع التوحيد الأخرى وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن ذلك متضمن في توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. والتعريف الثاني للتوحيد الذي يجمع كل أنواع التوحيد هو قولك: توحيد الله عز وجل هو إفراد الله جل وعلا بما يستحقه، إفراد الله جل وعلا بما يستحقه، فيدخل في ذلك الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. لكن الشيخ هنا يركز على توحيد الإلهية لأنه هو المعترك بينه وبين خصومه وبين أهل السنة وبين أهل البدع، فإن من سلم في توحيد الإلهية لا بد أن يسلم في توحيد الأسماء والصفات، إلا إذا كان ممن رسخت بدعة الصفات وتأويلها في قلبه أصلا ثم هدي إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، فقد يبقى معه شيء من لوثات تأويل الصفات وتعريفها، كما تجده مثلا فيما يسمى بالجمعية الشرعية. الجمعية الشرعية في مصر يأتون معممين هنا إلى الكويت من سماهم العمامة. فهذه الجمعية الشرعية عندهم إنكار لبدع الشرك والتوسلات الباطلة ودعوة لإخلاص العبادة لله، لكنهم في باب الصفات ليسوا على مذهب الحق. وكذلك يوجد دعوات من هذا النوع في بلاد الأعاجم، في بلاد الأعاجم يوجد دعوات تتبنى توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله، لكن في باب الأسماء والصفات نظرا لأن المصادر التي عندهم درجوا عليها وألفوها فيها التأويل والتحريف، فلا يزال عندهم لوثات في هذا الباب. نسأل الله عز وجل الهداية لنا ولهم جميعا والتوبة علينا وعليهم، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم. قال رحمه الله: وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أي أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وأعظم ما نهى عنه الرب تبارك وتعالى الشرك. والشرك هو أن يعطى حق الله جل وعلا لغيره، وفسره الشيخ بما يشتهر ويكثر في أصناف المشركين والذي هو شركهم على الحقيقة، وإن تستروا بغيره من التوسل بالصالحين وغير ذلك، لكن الحقيقة أن الذي هم يبتلون به حقيقة هو هذا. قال الشيخ: وهو دعوة غيره معه، لكن أهل البدع يجادلون فيما يظنون أنه يقوي جنابهم ويكون أغمض، فيجعلون المعركة فيه. وصاحب السنة ليس ثورا هائجة يصير إلى مناطحة ما يشوح له به، فإن هذا من قلة العلم ومن قلة العقل ومن قلة الحكمة في باب الردود. فإذا شوح لك مشوح من أهل البدع بشيء، فأنت غير ملزم بأن تدخل إلى البحث من الجهة التي شوح لك بها أو منها، أنت أنفذ إلى القلب. فإذا نفذت إلى القلب فأجهز عليه، فعندئذ حين من يسلم بالتوحيد في أصله أن دعوة غير الله عز وجل لا تجوز إلا لله، وصح ذلك في اعتقاده، فإنه يلزم من ذلك أن يعظم التوحيد. فإذا عظم التوحيد سيعيد النظر في بعض الوسائل الشركية وفي بعض الأمور التي هي ذريعة إلى الشرك، فيذرها ويتركها إذا صحت نيته وصح مقصده. وأما أن يشوح لك الصوفي أو غيره أو الإخواني أو غيره بشيء ثم تحصر نفسك في البحث فيما أظهر، وما الذي ألزمك بذلك؟ الله أوجب عليك، أنت أمام مذهب، ائت لهذا المذهب من الجهة التي يتضح للناس ضلاله حتى يحذروه. فأنت إذا أردت أن تقتل رجلا بالحق، وأين المسلمين اليوم من القتال يعني الحق، لكن نسأل الله جل وعلا أن يقيم يعني علم الجهاد بحقه تبارك وتعالى. فالمقصود فأنت تضربه في قدميه أو في يديه أو تنفذ إلى عنقه وتطعن في قلبه. فالشيخ رحمه الله تعالى صار إلى الصميم، مع العلم أن أكثر المشركين في زمانه كثيرا ما يتذرعون بما يتذرع به المشركون اليوم، أن هؤلاء لهم جاه عند الله عز وجل أولياؤنا، وأننا لا نقصد أننا نعبدهم مع الله، وأنه خذ اسمع من الكلام والبحوث، فأتي له في القدر الذي ينبغي أن يصحح، ثم بعد ذلك تنتقل معه إلى ما هو أدنى. فمقام الردود شيء ومقام التقرير شيء آخر. كل شيء له قدرة وكل شيء له علمه وحكمته. ليس الأمر ليس العلم بالسلطنة، العلم ليس بالسلطنة، يعني بمعنى يعني بلغة اليوم ليس بالعضلات وليس بتفخيم العبارات وليس بك، لا، العلم حجة الله التي تتعقل وتتفهم وتتدبر ويعرف مراتبها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يكون عنده قلب يعقل الحكمة ويتفقهها ويتعلم المعاني الحقة، لا يقف فقط عند حفظ حروف العلم. فالتوحيد هو إفراد الله وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، فهذا من الشرك الأكبر أن يدعى غير الله عز وجل معه، لأن الدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. والدعاء هو من أوائل العبادات التي يلجأ إليها الناس، وذلك لارتباطها بحاجياتهم، لارتباطها بما يحتاجون إليه. فكل إنسان عنده حاجات وعنده رغبات وعنده أشياء يريدها وأشياء يخاف منها، فأول ما يلجأ إليه من جنس العبادات بعد التوحيد والصلاة، فتجده يلهج إلى الله عز وجل بالدعاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإذا كان هذا الذي يزعم أنه موحد يدعو غير الله، فأين إيمانه بالله جل وعلا؟ إذا كان إيمانه بالله عز وجل لا يلزم منه عنده أن يدعو الله وحده، فأي إيمان هذا؟ لا يوجد إيمان، هذا مشرك، وهو دعوة غيره معه. ليست المسألة مسألة طواف بالقبور ومسألة تمسح ومسألة، هذه من البدع ومن الأمور، كل يأخذ حكمه، لكن هذه هي الآخية الشرك وهي أصله. فالشرك هو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نكرة في سياق النفي تعم، أي لا يشرك بالله عز وجل أي شيء، فحق الله لله وحده، ولا يتألى على الله، ولا ينازع الله جل وعلا في حق من حقوقه، ولا يتم ذلك إلا بأن يجعل بين هذا الشرك وبين غيره فسطاط، وأن يجعل شيء وهو ما يكون ذريعة إليه، وهو شرك الألفاظ ونحوها، مما حما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه كثيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وكثير صلى الله عليه وسلم يضع الأصول والحواجز والموانع والأمور التي تحكم المنافذ أن لا يقرب المسلم إلى شيء يوصل إلى هذا الشرك. ليس هذا فحسب، بل حكم الله عز وجل أن ما كان ذريعة إلى هذا الشرك الأكبر فهو حرام، بل بعضه قد يرقى لأن يكون أكثر من الكبائر فيكون شركا أصغر، يكون شركا أصغر وإن كان صاحبه لا يخرج من الملة، تنفيرا من المسلم من أن يحوم حول حما حق الرب تبارك وتعالى. ألا وإن لكل ملك حما، وحما الله محارمه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى توحيده على النحو الذي يبلغنا مرضاته وجنته، وأن يعيدنا من الشرك كله، صغيره وكبيره، وكل وسيلة إليه وكل ذريعة إليه، وأن يوفقنا إلى تحقيق التوحيد وترك الشرك. ونتوقف إن شاء الله تعالى لمدة جمعتين، ونستأنف في الجمعة الثالثة تقريبا، يكون التاريخ في 30 الفرنجي، لأن يوجد دورة قادمة، ولأن الدرس الذي هنا لأبي عبد الرحمن سيوقفه الأسبوع القادم أيضا. فنقف هذه الفترة إن شاء الله ونكمل الدرس بعد ذلك بحول الله وقوته.
سؤال أحد يقول: ما هو الذكر المصدر الذي نقلت منه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الحنفية؟
هذه رسالة للشيخ الإسلام ابن تيمية في الحنيفية موجودة في مجموع الرسائل والمسائل. مجموع الرسائل والمسائل طبعت منفردة قبل سنة تقريبا، منها رسالة في الحنيفية. ما جئت بشيء من كيسي. حسبنا أن نكون ناقلين، هذا من أعظم نعمة الله عز وجل على الإنسان أن يكون ناقل، هذا إذا وفق الإنسان.
لا. يقول: ما الفرق بين الانقياد والقبول في شروط لا إله إلا الله؟
أي نعم، الانقياد والقبول هذا يأتي إن شاء الله، نأتي إلى ذكر الشروط هذه وشرح بحول الله وقوته. لأن القبول هو يتعلق بالاعتقاد، الاستسلام الاعتقادي في القلب، والانقياد هو أن يعمل بموجبها عملا. نعم، ولذلك قيل الانقياد يعني المقابل للترك، والقبول المقابل للرد. نعم.
هذا سؤال من عمان يقول: نحن من أهل السنة، هل يجوز لنا أن نعمل دروس في البوادي أو في الجبال بعيدا عن أعين الناس لأنه لا يجوز المحاضرات لأهل السنة؟
إذا كانت يعني هذه الدروس يقوم بها من يكون من أهل العلم ولم يمكن يعني الانفراد يعني الأشخاص به تباعا، ولم يحصل بذلك ضرر أو إمكان الضرر، فطيب. أما إذا كان شباب فقط ويجتمعون هم يتذاكرون فيما بينهم، فالآن يوجد وسائل ممكن أن يحصل مذاكرة لكل شخصين أو لكل، من غير أن يحصل بينهما اجتماعات قد تفضي إلى أشياء لا تحمد عقباها، يعني بالنسبة لبلدهم، يعني بحسب بلدهم هم أعلم. لكن المقصود أن الذي يتحلق عليه والذي يقصد إليه ينبغي أن يكون في المكان الذي يقصد إلى ذلك يعني. أما المذاكرة هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، كون الناس يتذاكرون العلم، فكون شباب يريدون أن يتذاكروا حتى يؤانس بعضهم بعضا، فهذا المقصود به المؤانسة والتثبيت والمناصرة، وهذا يكون المقصود به، يعني ما يكون الفائدة العلمية نفسها.
يقول: هل يصح الترحم على أبو مصعب الزرقاوي في مجالس العامة كالدواوين أو بين الأهل، أم ينبغي ترك ذلك من باب التنكيل على ما كان عليه باطل نظرهم؟
يعني الجواب يعني من جهتي، الجهة الأولى أن الواجب على المسلم أن لا يعرض نفسه للفتن، ومن تعريض النفس للفتن أن الإنسان يبني أمر تدينه على ما يجري حوله من أحداث ومن أخبار فينفعل ويتفاعل معها، فهذه الطريقة إذا امتهنها المكلف وصارت سجية وعادة له فلن يلبث حتى يصير من الإخوان المسلمين، لأنهم يبنون دينهم على ما يجري ويستجد ويحصل هنا وهناك. فالإنسان ما يبني دينه على التفاعل مع ما عليه الناس، فأهل السنة وما هم عليه من السنة أعظم وأشرف وأقوى من أن يملى عليهم ما يعتنون به، بل إن النصر للسنة لن يكون إلا إذا أملينا على الناس ما هم يعتنون به. وأما أن نكون نحن الجانب المهزوم والجانب الضعيف فيملي علينا الآخرون ما نعتني به ونتفاعل معه، فإن هذه القابلية مع الوقت ستضر هذا المكلف وتعرضه للفتن، هذا أولا. وثانيا فموت هذا الرجل له أحكام، أحكام تتعلق بمن هم مخاطبين بذلك، إما من أهله وإما من غيرهم، فلهم أسئلة في ذلك هم يعتنون بها، وأحكام أخرى قد تتعلق بنا من جهة أن خارجي مشهور بالخروج قتل، فهل يشرع لنا الفرح بقتله؟ ففي الحقيقة أن الدليل الشرعي قد جاء بجواز الفرح عند قتل الخوارج، وعلي رضي الله عنه وأرضاه حين قتل ذو الثدية فرح واستبشر، حتى قالوا أنه رؤية فيه من الفرح والاستبشار ما لم يعهد مثله عندما كانت أنواع القتال الأخرى، وحتى أنه رضي الله عنه وأرضاه سجد لله تبارك وتعالى شكرا. ولذلك فصاحب السنة يحصل له نوع من الفرح من جهة قمع هذا الشر، لا من جهة النظر إلى قامعه، فهذا أمر آخر وحكم آخر. فوددنا لو أن القاتل للزرقاوي يكون من أهل السنة وبقتال يقوم به المسلمون والدول الإسلامية امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج وقتالهم، لا أن يكون من قبل هؤلاء الكفار. فلو فرح أو استبشر مكلف مسلم صاحب سنة فلا تثريب عليه، فله بعلي رضي الله عنه وأرضاه أسوة حسنة. وكذلك فإن في قتل هذا الرجل في مثل هذه الظروف إن شاء الله تعالى يكون سبب لحقن الدماء، ويكون سبب في استتباب الأمن، فإنه ما يمر من يوم إلا ويقتل من النساء والأطفال والمسلمين، فلا شك أن في قتله يرجى أن يكون حسما لمادة هذا الشر المستمرة. ولكن لا يقال أننا ندعو الناس علانية إلى الفرح، أو أننا نهنئهم ونباركهم على وجه الإظهار، فإن هذا الأمر لا أقوى أنا على القول به ولا أعرف حكمه. لكن الذي ينبغي أنه إذا عرض لأحدنا أحد يتألم ويتحسر على موته أن يبين له أن تحسره على موته غير مشروع، وأما حكمه هو في نفسه فهذا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الخوارج اختلف أهل العلم فيهم، منهم من كفرهم كابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ومنهم من حكم بإسلامهم كعلي رضي الله عنه وارضاه وقال هم من الكفر فروا، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يكفر الخوارج. لكن المسألة تحتاج إلى تحرير، لأن هل المقصود الخوارج الأولين الذين كان يقترن مع خروجهم تكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مكفر قائم بذاته، والخوارج اليوم لا يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي إسلام الخوارج وكفرهم بحث. وكذلك من جهة إقامة الحجة على هذا المعين، فنحن لا نعلم أنه قد قامت عليه حجة الله تبارك وتعالى أو لم تقم عليه حجة الله عز وجل، فقد يكون له عذر أو يكون له شيء يعني يكون مانعا له عند لقائه لربه، فالله جل وعلا هو الحكم القسط سبحانه وتعالى. فالمقصود أنك إذا رجعت إلى سيرة هذا المسكين فإنك تجده أنه أول تدينه كان مع الجماعات الإسلامية وفي أجواء الجهاد ودعوتهم للجهاد، فانطلق إلى أفغانستان ككثير من الشباب، ثم هناك تلقفه عبد الله عزام الإخواني، ثم تلقفه أسامة بن لادن، ثم رجع بعد أن انقضى القتال في أفغانستان إلى عمان فتلقفه ذلكم المجرم الأثيم عصام برقاوي، فهو من يد غير أمينة إلى يد غير أمينة. لكن كان ينبغي له أن يقصد إلى أهل العلم الظاهرين الذين كانوا عنده حتى في الأردن كالألباني رحمه الله وابن عثيمين وابن باز، فكونه قصر أو لم يقصر الله أعلم بحاله، لكن نحن نتكلم من جهة أن الذي أودى به وأرداه في حمأة البدعة والضلالة هي الأجواء التي تواطأت عليها الجماعات الإسلامية في تهييج الشباب وجعل الأنظمة، والكفار هم سبب بلاء المسلمين.
نعم. يقول: هل الستار واجب على النساء في فرنسا؟ يقول: وهنا الأمور صعبة بارك الله فيكم، إذا أمكن ترك بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، خاصة ممن تكون أصولهم أصلا عربية ويكون هجرتهم إلى تلك البلاد للدنيا، فرجوعهم إلى بلاد المسلمين وصبرهم على القلة في الدنيا خير لهم من المقام بين ظهراني الكفار. وثانيا، أما القول أنه يجب الستار، ما أدري ما المراد بالستار، لكن لعله الحجاب أو التستر، لا شك أن هذا الواجب، وأهل العلم لم يجيزوا المقام بين ظهراني الكفار إلا لمن كان يستطيع أن يظهر دينه، فإظهار الدين شرط في صحة الإقامة في بلاد الكفار إذا كانت لحاجة، فلا بد من الستر، فهذا من الواجبات.